في سبعينيات القرن الماضي، وحين كان العالم منشطراً بين رأسمالية الغرب ومادية الشرق، كانت الجماهير الإيرانية تخوض صراعاً صعباً مريراً مع تلك الإمبراطورية القوية لشاه إيران الرابض على صدر الجماهير منذ عقود. عودة الإمام الخميني إلى إيران توجد ذلك الصراع بانتصار الثورة الإسلامية، حيث تحولت أمواج البشر إلى تيار مندفع كاسح لم توقفه قوة السفاك وجبروت الشاه دون تحقيق غاياته. لقد اندهش العالم بأسره لصرخة التجديد التي أطلقها الإمام الخميني قدس سره، والتي أيقظت في المجتمع الإسلامي ذلك الإرث الهائل واستنهضت فيه القدرة على التغيير وعناصر القوة، تلك القوة القادرة على تغيير خريطة العالم ودحرجة عروش الظالمين.
من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میافتد، سنگینی در دوشم پیدا میشد که نمیتوانم.
لقد زلزل الثورة الكاسيت التي كان فيها صوت الإمام الذي تحدى سطوة المنافي وجبروت الحدود يلهم الشباب حلم الانتصار، الانتصار الذي وعدهم به الإمام حين كانوا في بطون أمهاتهم. التحول السريع في إيران قرعن وقيس الخطر في المنطقة والعالم، فهذا الإمام الذي وصفه محمد حسنين هيكل بأنه الرصاصة التي انطلقت من صدر الإسلام لتستقر في قلب القرن العشرين يملك ما لا يملكه السلاطين والملوك والقادة، ولهذا شعر العالم المتجبر بالذعر، فكان لابد من إجراءات لهزيمة الإمام وثورته التي تحولت إلى مشروع ثم إلى نظام حكم ترسخ بأسرع مما كان يتخيل الجميع. صفحات الحصار الاقتصادي والسياسي وحرب الأعوام الثمانية والحملات الإعلامية الشرسة وكل ألوان المناوئة وأشكال المؤامرات كانت حلقات في مسلسل الحرب ضد الثورة ونظامها، والتي لم تفلح في ثني الإمام عن مشروعه الثوري النهضوي، ولم تبعده عن قلوب الجماهير التي ازداد تمسكها به.
هو كيف أن الإمام في ظرف كان التعادل فقط بين كتلتين عالميتين استطاع أن يخلق محورا جديدا على الساحة العالمية بين هذين المحورين اللذين كان يعني يحتلان الساحة، ويكاد الإنسان لا يجد مجالا في الساحة العالمية إلا لهذين القطبين. في الواقع العالم الإسلامي له فيه طاقات ضخمة جدا يمكن أن تستعيد وجودها إذا استطاع الإحيائي أو إذا استطاعت الحياة الإسلامية أن تسري في جسد هذا العالم الإسلامي. في الواقع يعني حقيقة الآن يعني يقال أن الحضارة الإسلامية أو دائرة الحضارة الإسلامية يمكن أن تعود في أي وقت من الأوقات لتنافس الحضارات العالمية. هذا الكلام يقال اليوم على لسان إنتين تينغتون وعلى لسان فوكوياما، أن الحضارة الإسلامية إذا استعادت قوتها واستعادت حيويتها يمكن أن تدخل كقوة عالمية في خضم الساحة العالمية، ولكن هناك عوائق تحول دون هذه العودة إلى الحياة الإسلامية. هذه العوائق تتمثل بالدرجة الأولى في ضعف المعنويات الموجودة في العالم الإسلامي. هذه المعنويات استطاع الإمام الخميني أن يرفعها وأن يزرق فيها روحا جديدة. هذه الروح طبعا كانت على مستوى إيران، ثم بعد ذلك سارت على مستوى العالم الإسلامي، أدت إلى ظهور قوة جديدة لا ترتبط لا بالشرق ولا بالغرب، ويمكن أن تكون لها القوة ولها الكلمة على الساحة العالمية.
فالشعب الذي ذبح وحوصر وجاع واستهدف طيلة أعوام الثورة الأولى كان يرى في الإمام انتصاره الكبير، ذلك الانتصار الذي كان يزداد ويتعاظم مع كل امتحان، حتى صار الإمام فردا في كل أسرة وربا لكل بيت وحاضرا في كل قلب. ولهذا فحين رحل الإمام شيعه أضعاف عدد من استقبلوه في رحلة العودة، فما الذي كان يدفع تلك الجماهير لتعيش لذة العشق الكبير القادر على الانتصار رغم كل المصاعب؟ كان ذلك القائد الذي لا يقهر، والبارع الذي انتصر على امبراطورية الحديد والنار، الشاهن شاهية، مجرد رجل بسيط متواضع لا يمكنك أن تميزه عن سائر البسطاء من الناس، رغم أنه كان أكثر من ملك.
بداية أريد أن أقول النضال الذي قدمه الإمام الخميني والجهاد الذي بذله سيبقى خالدا في تاريخ البشرية. الإسلام الدين السياسة بطبيعته، كما نتفحص حياة رسول الله والخلفاء فيما بعد، ولكنه بقي بهذه الحالة نظريا لا عمليا. فالكل في الشرق والغرب كانوا يعتقدون أن الإسلام ثقافة بقيت في صفحات التاريخ، والدول العربية والإسلامية ما كانوا يعملون بقوانين الإسلامية أبدا، وما كانوا يتفكرون بذلك، إلا أن الإمام الخميني جعل معالم الإسلام عمليا وتفاجأ الكل، ولم يقدروا من تفسير الثورة الإسلامية لأنها لا تشبه بأحد من الثورات المعروفة، لأن منشأها الإسلام المحمدي الأصيل.
الإمام الذي لم يملك شيئا في حياته ولم يخلف ميراثا بعد وفاته كان قائدا لكل المستضعفين في الأرض، لكنه القائد البسيط اللين صاحب القلب الرقيق والدمعة الساكبة. لقد كان في مقدمة الصفات التي تميز بها الإمام طيلة حياته هو الثبات على الموقف والدفاع عن الحق أيا كان وفي أي مكان، فكانت عالمية ثورته سببا من أسباب ديمومتها ورافدا من روافد قوتها رغم تكالب الأعداء عليها وتضافرهم في الشرق والغرب. فلم يكن الإمام ليخشى في الحق لومة لائم، ولا كان ليفتأ في عضده حشود الأعداء والجبابرة، فحسابات المؤمن الذي لا يخشى غير الله سبحانه وتعالى تختلف عن كل حسابات العسكر والساسة، لأنها لا تعتمد على الربح والخسارة والسبب والنتيجة، بل على قاعدة إلهية ثابتة تقول من يتق الله يجعل له مخرجا. بعد انتصار الثورة في وقت مبكر من عمرها، اتفقت آراء أكثر المحللين والخبراء والمنظرين وراسمي الاستراتيجيات أن عمر الثورة في إيران قد لا يستمر أكثر من 6 أشهر أو سنة في أحسن الأحوال، فهي في وجهة نظرهم ثورة فقراء ومستضعفين، وضعت قطبي العالم الرئيسيين في خانة الأعداء، وورثت بلادا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية شتى، ولأن أغلب دول المنطقة كانت تناصبها العداء. لكن تلك الثورة استمرت وازداد النظام رسوخا وقوة ومنعة، وازداد فيه الإمام قربا من قلوب أبناء شعبه ونفوسهم، لما ملكه من خصال وصفات ميزته عن سائر القادة. فقد كان الإمام الخميني إنساناً متكامل الجوانب، ارتبطت روحه السامية بالله عز وجل وانفتحت بذلك على أصالة الزهد والاستقامة. فبالرغم من أن الدنيا قد فتحت له ذراعيها وتوفرت له الظروف المناسبة للوصول إلى كل ما تشتهيه نفسه من معالم الرخاء والسطوة والرفاهية، فإنه كان يقول لها ما قاله جده أمير المؤمنين عليه السلام: يا دنيا غري غيري.
أن المشروع الذي طرحه كان قد تأسس وأصبح نظاما، تحول من مشروع نظري إلى دولة قائمة ونظام ليس محصورا بحدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنما أصبح شعارا للمستضعفين والمسلمين، وأصبح منطلقا للحركة الإسلامية المعاصرة التي تسعى لطرح المشروع الإسلامي كبديل حضاري للنظامين الرأسمالي والشيوعي. الأمر المؤكد أن من بين أهم عوامل نجاح الإمام رحمه الله تلك الأخلاق التي لم توجد في الكثير من الناس. يعني عادة زعماء الدول وأصحاب المشاريع عموما هم أناس يسعون للتعامل مع شعوبهم ومع قواعدهم بطريقة أخلاقية جيدة، ويسعون ما وسعهم ذلك لتحقيق شيء من المصداقية لما يطرحونه. الإمام الخميني أولا لم يكن منفصلا عن الناس، بل كان بينهم. لم تكن حياته في برج عاجي، بل كان يعيش بين الناس، يحضر مجالسهم، يصلي معهم، يخاطبهم. لا تكاد تمر مناسبة إلا وأطلق تصريحه بالمناسبة، في ذكرى عيد الفطر، في ذكرى حلول شهر رمضان المبارك، في الحج، في ذكرى نكبة فلسطين، احتلال فلسطين، في ذكرى عاشوراء. ما أن تمر مناسبة إسلامية إلا وكان الإمام رحمه الله يخاطب المسلمين من منزله المتواضع في النجف الأشرف، هذا قبل الثورة الإسلامية في إيران. ولذلك كان الإمام منصهرا في الأمة، ولم يكن عاملا أو عضوا أو فردا خارجا عنها،
بل ابتعد عنها إلى أبعد حد ممكن. فوهبه الله سبحانه وتعالى حب الناس والحكمة ومخافة الله واحترام العدو قبل الصديق. لقد كان امتحانا إلهيا عسيرا وضع فيه الإمام قدس سره الطاهر، حيث تلك الثروة والمجد والسلطان وقيادة زمام أمة عظيمة ودولة زاخرة بالخيرات لم تشغل فكر الإمام عن التفرغ لخدمة المشروع الإسلامي والدفاع عنه وفي سبيله. لم يلحظ على الإمام طيلة حياته أي تعلق بزخرف الدنيا وزينتها أو انصراف إلى أي عادة أو نشاط فيه شيء من البذخ أو الإنفاق أو تعلق بالماديات، فقد أسلم مفاتيح نفسه وقلبه إلى بارئها وأودع روحه الطاهرة عند المحبوب الأزلي، ولم يعد يحسب أدنى حساب لذاته التي لم تشتق إلا إلى الله عز وجل ولم تطلب إلا الوصال معه. لم يكن الإمام ينتمي إلى عائلة مسحوقة، ولهذا السبب فقد ورث عن أبيه قطعة أرض زراعية أهداها إلى مجموعة من الفلاحين والمزارعين رفقا بهم وترفعا عن مشاركتهم ريعها وهم زارعها. وكان يهدي قدس سره جميع البيوت والأملاك المهداة إليه من قبل المحبين والمؤمنين إلى الفقراء والمعوزين، رغم أنها ليست من الحقوق الشرعية، لأنه كان يرى فيها جزءا من حطام الدنيا الزائلة الزائفة.
أنا عندما كنت في النجف الأشرف في السبعينيات زرت الإمام الخميني مرات عديدة، وتكلمنا معه حول تركيا والسياسة الجارية فيها، ولكن أنا أقول إنه عارف وزاهد قبل السياسة. وأظن أن الثورة الإسلامية أحد الثمرات قلبه العارف والمطمئن، وأعتقد أن شخصيته لا يعرفها لا الأصدقاء ولا الأعداء، وأنا أعتقد أن شخصيته كونت في النجف الأشرف عند قبر أمير المؤمنين في الليالي التي كانت مشحونة بالدعاء والزيارة هناك، والعلماء يعرفون هذه المسألة ومشهورة عندهم. قبل وصوله إلى الحكم وبعده لم يتغير حاله المادي أبدا. إنني عندما أنظر إلى تعامله مع الدنيا أتذكر هذه الجمل من زيارة الإمام الحسين عليه السلام: زاهدا في الدنيا زهد الراحل عنها، ينظر إليها بعين المستوحشين منها، آماله عنها مكفوفة. ومن هذا المنطلق الأعداء قبل الأصدقاء اعترفوا بأنه لم يقم بالثورة من أجل الوصول إلى المقامات الدنيوية أبدا.
أما البيت الوحيد الذي بقي ملكا له فهو البيت المتواضع الذي كان قد اشتراه أيام دراسته المبكرة في الحوزة العلمية في محلة اختشاء القاضي في مدينة قم، هذه المحلة التي كانت تقع في ضواحي طهران.
فالإمام الخميني عاش بعد الانتصار وبعد تأسيس الجمهورية الإسلامية كما كان يعيش قبلها، أو أنها أقل مما كان يعيش سابقا. وأنا عندي مقارنة في هذا الموضوع على هذه الفترات التي أنا عشت وواكبت حركة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في تلك الفترة إلى يومنا هذا. الإمام الخميني حينما كان مدرسا في قم وكان قبل المرجعية كان له بيت تقريبا بيت شريف على حسب المعارف الموجودة في قم، كان بيته جيد، كان يستقبل وكذا، وحتى حياته الشخصية كان حياة لا نستطيع أن نقول حياة مرفعة، ولكن نفس هذا الحياة الإرفاني والشخصي، ولكن بقليل من الوسع اللي كان في وسع الإمام في ذاك الوقت. حينما أصبح الإمام الخميني مرجعا تغير حياته اليومية، وفينا نقول بدأ الحياة العكسية في حياته اليومية. وحينما نفي إلى النجف الأشرف وعاش إلى النجف الأشرف، من يعرف بيت الإمام الخميني في النجف الأشرف أن كان بيتا صغيرا، غرفة تحتانية غرفة فوقانية، وجميع البيت لم يكن يصل إلى أكثر من 120 متر مربع. هذا كان البيت الدخلاني، وبيت البراني كذلك كان على نفس هذا النسق، لعل 10 أمتار كان أكبر من وأوسع من بيت الدخلاني.
وظل هذا المنزل المتواضع البسيط مركز نشاط دائب سواء قبل مغادرته إيران أو بعد انتصار الثورة، فكان يؤمه الناس وطلبة العلوم الدينية لمراجعة كافة الأمور الشرعية والمسائل الحياتية التي تهم كل واحد منهم. وخلال المدة التي أقامها الإمام الخميني قدس سره الطاهر في النجف الأشرف، فقد سكن في منزل متواضع صغير يقع في إحدى تفرعات حي شارع الرسول الضيقة، مثل المئات من طلبة العلوم الدينية المبتدئين الذين يستأجرون بيوتا في تلك المنطقة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سكن في الفترة الأولى في منزل عادي في مدينة قم، ومن ثم انتقل إلى طهران حيث أقام لمدة 10 سنوات في منطقة جمران. أما المنزل الذي سكن فيه فهو عبارة عن بيت قديم البناء يخص السيد جمراني الذي ورثه عن أبيه وقسمه إلى عدة شقق صغيرة ووضع أحد أقسامه تحت تصرف عائلة الإمام. هذا البيت الصغير البسيط والمتواضع الذي يشبه بيوت الكثير من المستضعفين ضم بين جدرانه ذلك الإنسان العظيم الذي تربع على عرش مئات الملايين من القلوب الولهانة والأفئدة المشتاقة وحكم مشاعر جماهير المسلمين والمستضعفين في العالم. ذلك الإنسان الذي استند إلى صلابة إيمانه وصلته الوثيقة بالله عز وجل ليهز عروش القوى الكبرى في هذه الدنيا.
بعدما جاء الإمام وانتصر الجمهورية الإسلامية ورجع الإمام إلى الجمهورية الإسلامية وكانوا كثيرا من الناس يتطلعون إلى حياة الإمام الخميني قدس الله نفسه زكية، فاختار الإمام هذا البيت الصغير، وهذا البيت لم يكن أكثر من 120 متر مربع، غرفتين وصحن صغير وبيت متواضع جدا، ولم يكن هناك مكان للقاء الإمام مع الناس، فاختاروا هذا الحسينية المعروفة حسينية الإمام. كان الإمام يظهر في هذا الحسينية ويتحدث مع الناس، فهذه كان حياته اليومية. هذا البيت تدلنا وترشدنا إلى حياة الإمام الخميني، ولا أريد أن أدخل في مأكل الإمام وفي ملبس الإمام، وهذا يعني حقيقة لا يسعنا أن نتحدث في هذا الشيء.
إن عظمة حياة الإمام البسيطة وسمو تقواه واستقامته يتجليان بصورة أنصع وأكثر إثارة للدهشة والاستغراب لمن سنحت لهم الفرصة لرؤية الجبارين والمستكبرين من حكام العالم من قريب، ومشاهدة مظاهر الأبهة والفخامة التي تنطق بها القصور الأسطورية التي يعيشون فيها.
من أهم الصور التي يمكن أن نلاحظها في شخصية الإمام وزهده في الحياة. زهد هذه الشخصية في الحياة تؤدي إلى جعل هذه الشخصية أقرب إلى الناس العاديين من أناس مبتذلين في الحياة أو يبتذلون الحياة لمآرب أخرى. لذلك نرى أن سماحة الإمام كان يهتم بالأحياء كما كان يهتم بالأموات، عندما كان يزور قبور الشهداء، عندما كان يزور الفقراء، وكانت هذه مواعيد محددة. زهده في الحياة هو عدم إسرافه في حياته كشخصية قيادية، كشخص حل محل أكبر قيادي وأكبر شخصية قيادية في الشرق الأوسط، وهي شاه إيران. كل مقدرات هذا البلد التي كانت تحت سلطة ويد شاه إيران أصبحت بسهولة جدا تحت سلطة وإشراف سماحة الإمام الخميني. الإمام لم يستفد شخصيا من هذه المقدرات. أي شخصية قيادية سياسية أو زعيم في هذا العصر وفي عصور أخرى لثلاثة عقود أو أربع عقود سابقة يمكن أن تتجسد أخلاقيتها بأخلاقية هذا الإمام. لا شك أن زهده في الحياة هو شاهد على كل من هم حكام في هذا العالم وفي هذا العصر، لكي يصبح على هذا المواطن العادي من السهولة أن يقارن بين هذه الشخصية وتلك الشخصيات. شتان ما بين شخص يعيش في غرفتين متواضعتين في بيته سجادة وعددا من الكراسي وسرير متواضع، وبينما نرى بعض الشخصيات القيادية والزعماء والملوك والحكام يعيشون في 14 قصر أو 10 قصور.
والحقيقة هي أن كل خصوصية من خصوصيات الإمام الخميني والتي هي في الواقع صور تجسد عظمة الإسلام وتجليات الإمامة والقيادة الصالحة من خلال الحكومة الإسلامية عندما تقارن بكافة الأنظمة السياسية الأخرى وأساليب القادة الآخرين، تعطي الدليل الساطع على أحقية الإسلام وأفضلية النظام الإسلامي القويم لكل من يتمتع بشعور إنساني وفكر حر وضمير يقظ.
هذه رسالة محتواها أننا نحن عباد لله، نؤدي واجبنا وتكليفنا الشرعي، وأن الهدف من وراء قيامنا بذلك ليس كسب المناصب واقتسام الغنائم. يقول لهم أنا لست أحديا، لست ممن يهرع لاكتساب المغانم، إن حصل شيء من المغنم فهو للأمة وللمستضعفين وللمحرومين وللإسلام، وليس لي أنا شخصيا، وإن حدث لا سمح الله انكسار وهزيمة فأنا أتحمل شطرا كبيرا من ذلك. الإمام الخميني لم يرى أن المنصب هو مصدر الفخر والكرامة والمستوى الاجتماعي، بل أن الالتزام بالتكليف الشرعي هو ما يرفع الإنسان إلى مصاف الأنبياء.
وهكذا كان الإمام يعيش حياة الزهد، رغم أن ما يصله من الهدايا النفيسة من المخطوطات والأعمال الفنية والكتب والأقمشة النادرة كان يكفي لتهيئة مستلزمات حياة ميسورة، لكنه كان يعهد بإدارة تلك الهدايا والأموال إلى غيره ويأخذ منها المتيسر البسيط الذي يديم حياته المتواضعة البسيطة فحسب. كان الإمام كثيرا ما يردد هذه العبارة: ماذا عشاني أفعل بكل تلك الأشياء؟ وهو ينظر إلى الهدايا والنذور التي يقدمها إليه المؤمنون المحبون من سجادات وعباءات وعمائم وخواتيم وأقمشة، فكان يعمد إلى إهدائها إلى غيره وإنفاقها على الفقراء المعوزين. أما الهدايا النفيسة الأخرى من قبيل الأشياء النادرة والمصاحف الخطية، فقد كان قدس سره الطاهر يوقفها في المكتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد. أو
إمام كان عارفا زاهدا مجاهدا وتقيا ورعا، وكان بعد انتصار الثورة الإسلامية وفي زمن وفترة قيادة الإمام الخميني، الإمام الخميني كان ورعا وزاهدا وتقيا وعارفا ومجاهدا وعالما وقائدا على نفس هذه المواصفات. عاش سعيدا ومات سعيدا.
أما الكتب التي كانت تهدى إليه من قبل دور النشر المختلفة أو من قبل مؤلفي الكتب أنفسهم، فقد اعتاد الإمام على أن يتصفحها ويطالعها بصورة إجمالية، ثم يأمر بإعطائها للذين بإمكانهم الاستفادة منها عدا بعض الحالات المحدودة جدا والتي اختصت بكتب عرفانية جديدة الطبع، فكان يأمر بحفظها في مكتبته الخاصة.
لا شك أنه شخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه يعني تركت الأثر البالغ في عدة جوانب من جوانب الحياة في هذا العصر الحديث، وبوجه التحديد كما ذكرت الجانب الخلقي. الجانب الخلقي وكما نرى في الشخصيات القيادية والشخصيات القيادية التاريخية قد يكون من أهم الجوانب التي تميز هذه الشخصية عن غيرها من الشخصيات القيادية. قد يكون هناك شخصيات قيادية قوية ولها تأثير فاعل في جمهورها وغير جمهورها، لكن الجانب الخلقي لم يكن مميزا في تلك الشخصيات. ما جمعته هذه الشخصية القيادية حكمتها، قيادتها، جرأتها، عدم توانيها عن القيام بأي عمل فيه نوع من الثقة لخدمة الناس. ومن الجوانب المهمة في هذه الشخصية هي الجانب الأخلاقي التي تميز بها وتترجمت بتواضعه في جميع أنحاء ونواحي حياته الاجتماعية والسياسية وغيرها. وبالتالي نرى من آثار هذا الجانب الأخلاقي بساطته في العيش، بساطته في تناول أمور الحياة بدون تزلف، بدون أي مواربة، بدون أي زخرفة موجودة للحياة. يعني الدليل الساطع لهذا الجانب هو الحياة التي عاشها الإمام ومستوى الرفاهية الموجودة في بيته لتصل إلى درجة البساطة العادية للمواطن العادي في أي دولة في دول العالم. وهذا أمر تتميز به هذه الشخصية بشكل منفرد عن كافة الشخصيات الموجودة في عصره الحالي وما سبق.
إمام المستضعفين كان يحاول التخفيف عن كواهلهم ولو بالمشاعر الطيبة والدعاء، وكان يعاملهم بحرص كبير على مشاعرهم، فكان يستقبل الهدايا العينية والنقدية التي يقدمها أولئك المستضعفون إليه، قدس سره، ثم يقوم بإرجاعها إليهم بعد الدعاء لهم. ونظرا لتصدر الإمام مكانة علمية وفقهية وقيادية عظيمة، فقد تدفقت سيول الحقوق والأموال الشرعية على مكتبه إلى حد بلغ معه مجموع الرواتب الشهرية التي تكفل الإمام بدفعها إلى الحوزات العلمية، بالإضافة إلى سائر المصاريف الشرعية الشهرية ملايين الدولارات شهريا. فكان سماحته يدير تلك الأموال بواسطة جهاز مالي قل نظيره في العالم، وقد كان دافع هذه الأموال من المؤمنين يقدمون الشكر على قبول أموالهم الشرعية لرفع التكليف الشرعي عنهم ولتبرئة ذممهم، ولأنهم يدركون جيدا أن تلك الأموال ستنفق في محلها الصحيح. فكان قدس سره الطاهر يبتعد كل البعد عن تلك الأموال رغم جسامتها، وينفقها كلها على طلبة العلم وعلى دعم الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية دون أن ينفق شيئا منها على نفسه أو بيته أو احتياجاته الخاصة.
الإمام الخميني كما تعرف كانت بيده يعني الأملاك الكثيرة، أنت تعرف كانت أخماس المؤمنين تأتيه من شرق العالم الإسلامي وغربه ومن إيران، وثم بعد الثورة أصبح كل شيء بيد الإمام، لكنه كان هو الذي يمتطي هذه الإمكانيات المادية وهو الذي يسوقها، ولم يكن يحرص على أي شيء يمتلكه لنفسه. ولذلك حينما توفي كما تعرف لم يترك من مال الدنيا شيئا، ولكن كان يمتلك كل الدنيا، هذه الدنيا التي وأكرر وأقول هذا الرجل لم يكن منعزلا عن الدنيا، كان يمتلك الدنيا ولكن لم تكن الدنيا تملكه. وهذه هي المعادلة المهمة في حياة الإمام التي استطاع فيها أن يتجاوز كل ما يربط الإنسان بالأرض وكل ما يعيقه عن الحركة وعن التكامل وعن الارتباط بالناس، ولذلك دخل القلوب، وهذه مسألة يجب أن يهتم بها كل الذين يريدون أن يقودوا هذه الأمة. هذه الأمة لا تقاد عن طريق الإرهاب، ولا تقاد عن طريق المال، ولا تقاد عن طريق الخداع، ولا تقاد عن طريق الإرهاب، تقاد فقط عن طريق الإخلاص، الإخلاص لله ولهذه الأمة. إذا كان هناك إخلاص فسوف يدخل القائد في قلب الأمة، وهذه الأمة سوف تفديه بنفسها. أنت كما تعرف أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وثق بهذه الأمة، فالأمة أيضا وثقت به وأخلصت له أيما إخلاص.
لقد وضع الإمام الخميني قدس سره نظاما ماليا خاصا يقضي بصرف ثلث الأموال الشرعية فقط في المناطق والنواحي القيمين عليها، وإرسال الثلثين الباقيين إلى مكتبه قدس سره لصرفها إلى الحوزات العلمية وفي سبيل إعلاء كلمة الله. أما في المناطق النائية والمحرومة فقد كان الوضع مختلفا تماما. ثلثاء الأموال تصرف على تنمية تلك الألحان، بينما يرسل الثلث الباقي إلى المكتب الشرعي. وسمح الإمام لوكلائه في المناطق التي تعاني الحرمان الشديد بالتصرف التام بكل الأموال التي يجمعونها بحيث تنفق على الفقراء والمعزين والمستضعفين. وعلاوة على الحقوق الشرعية فقد كان الموقع الذي يتصدره الإمام باعتباره وليا لأمر المسلمين وزعيما للجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤهله أن يكون وليا وقيما على كل مخزونات الأموال ومصادر الثروة الطبيعية ومليارات المليارات من الأموال التي لا تعد ولا تحصى وغيرها من أصناف الخيرات المتنوعة. مع كل ذلك فإن هذا الإنسان المتكامل العارف الحكيم والسالك إلى الله لم يحاول الاستفادة ولو في أدنى الحدود والمقاييس من القدرة الشرعية الكاملة أو القدرة السلطوية للدولة والنظام، وما تتيحه له من حرية في اتخاذ القرار للوصول إلى مكاسب مادية خاصة أو أهداف شخصية ضيقة أو امتياز يحمل طابعا ذاتيا. وعلى نقيض ذلك فقد عاشر حياته بأسرها في جو متواضع يعبق بالزهد والقناعة والبساطة، وقضى سحابة عمره طاهرا مرتاح الضمير.